ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا بلى. باب الصائم يصبح جنبا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. حاء: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة رضي الله عنه. ومروان يومئذ على المدينة. أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة رضي الله عنه. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة رضي الله عنه هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس رضي الله عنهما وهو أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر:
وهن عندك وهو أعلم.
وهو أعلم عندي،
يعني الفضل عندنا. وهن يعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام.
وهن أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنهم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، والأول أسند.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب الصائم يصبح جنبا. وساق الحديث. هذا الحديث يدل على أن الطهارة من الحدث الأكبر ليست شرطا لصحة الصوم. فإذا كان الإنسان جنبا، المقصود بالطهارة يعني من الجنابة، وإلا الحيض معلوم أن الحائض لا تصوم، لكن الطهارة من الجنابة ليست شرطا لصحة الصوم، فيجوز أن يشرع فيه مع وجود الحدث الأكبر وهي الجنابة، ثم بعد ذلك يغتسل لأجل الصلاة، فهو يصوم جزءا من النهار وهو جنب، لا بأس، صيام صحيح. وليس الطهارة من الحدث الأكبر أو ليست الجنابة مانعا من صحة الصوم. كان أبو هريرة رضي الله عنه يرى أن من أصبح جنبا أنه لا صوم له، أنه لابد من الطهارة من الجنابة، وإلا فإن الصوم لا يصح. قاله رضي الله عنه اجتهادا، ولكنه رجع إلى السنة لما تبينت له. وهذا هو الواجب على كل أحد، إذا قال قولا يخالف السنة فالواجب عليه أن يرجع إذا تبينت له السنة. كذلك إذا جاء القول عن أي أحد ولو كان من الصحابة رضي الله عنهم يخالف شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا عذر لمن بلغته السنة في أخطه. لا يجوز لمن بلغته السنة أن يحتج بقول أحد كائن من كان، ولكن ينظر في القائل، فإن كان من الصحابة من الأئمة من أهل العلم ممن يعلم حسن قصده وعدم تعمد مخالفة السنة فإنه يعتذر عنه، ولكن لا يحتج بقوله. السنة مقدمة على قول كل أحد، ولا يجوز لأحد أن يدفع السنة الثابتة إذا بلغته لقول أحد، وهذا أمر خطير. ويقع فيه بعض المقلدين إذا قال إمامه قولا وجاء جاءتهم السنة فإنهم يتكلفون ويتعسفون في تأويل الحديث من أجل أن يوافق قول إمامهم، وهذا لا شك أنه خطأ، وهذا هو صاحبه على خطر، لا يجوز لأحد أن يرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول كائن مكان، ولكن يعتذر عن القائل، قال لعله لم يبلغ الحديث، لعله تأوله على وجه سائغ عنده ونحو ذلك، فما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، الأئمة لا يظن بهم تعمد المخالفة، لكن إما أن الحديث لم يبلغ أو أنه لم يثبت عنده أو تأوله على وجه سائغ أو نحو ذلك فهو معذور، لكن أنت أيها يا من وقفت عن الحديث وثبت عندك فما هو عذرك؟ هب أن هذا الإمام معذور لأمر من الأمور، لكن أنت أيها الواقف على السنة الصحيحة ما عذرك غدا بين يدي الله جل وعلا؟ ولذا فإن قول أبي هريرة رضي الله عنه هذا لم يقبله هؤلاء، وأخذوا بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن أبي هريرة قاله اجتهادا منه، وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهن روينا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم، هذا نص صريح لا يقبل التأويل أن الجنابة لا تمنع من الصوم. قولهم غير احتلام هذا محل خلاف العلم، هل يحتلم النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ منهم قال لا يحتلم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه، وها قاله قرطبي كما ذكر الحافظ، نقله الحافظ عنه في الفتح، وقال غيره لا مانع، لا ليس بي 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 يمكن يقع منه الاحتلام، لأن ذكر لأن قوله من غير احتلام هذا يفهم منه أنه قد يقع منه الاحتلام، وإلا لو كان معروفا أنه لا يحتلم عليه الصلاة والسلام لما كان لنفيه فائدة ولا حاجة، وكان هذا متقرر معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتلم لما كان لنفيه حاجة، فليصبح جنبا ولا حاجة أن تقول من جماع غير احتلام، لأن يعني الاحتلام أصلا غير واقع فلا حاجة لنفيه، وقالوا قد يكون الاحتلام من غير رؤية شيء، قد إنسان يحتلم ويخرج منه مني ولو لم يرى شيئا في المنام، فالله أعلم، مثل هذه المسائل قال الله أعلم، لا يترتب عليها عمل، وليست يعني لو كانت من الأمور التي ترتب عليها عمل لبينت بيانا واضحا، فإذا قيل لنا هل كان النبي عليه الصلاة والسلام محتلم أم لا يقول الله أعلم، الحديث هذا محتمل، قول عائشة أم سلمة رضي الله عنه محتمل، الله أعلم. كذلك حدث ابن عباس وهن أعلم، لكن هل الفضل حدثه مرفوعا ولا من عنده؟ الله أعلم، ما صرح بالرفع، الله أعلم، يعني ما نستطيع أن نقول أن الفضل حدث عن النبي عليه أنه في حديث ثابت، الله أعلم، أنه ما يعرف في شيء من الحديث إلا كان ضعيف أو كذا، لكن ما يعني يعرف حديث صريح مرفوع أن الجنابة تفسد الصوم، مر معك شيء من هذا؟ ما يعرف هذا، والله أعلم، قد يكون يعني حدثه مرفوعا في أول الأمر ثم نسخ ولم يذكره صراحة أنه مرفوع، وقد يكون اجتهاد من الفضل أيضا، القول حدثني هذا ظاهر أنه مرفوع، لو قال لي أو أخبرني فقال حدثني يفهم منه مرفوع، فالله أعلم، مثل هذا مجمل ما يعني يجزم به. إن الجنابة تفسد الصوم، هو نفس السؤال. قل الله أعلم، ما نعرف في الأحاديث الصحيحة شيء من ذلك، يعني ما مر معنا شيء صريح.
البخاري ذكر معنى هذا، قال الأول وأسند.
والأول أسند. إيه، لكن هل هو صريح أنه مرفوع؟
مر بالفكر. قال عنها من وزن عبد الله عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفكر.
إذا لو أنه حديث ضعيف أو أسند، إما ضعيف أو منسوخ، على كل حال الأمر استقر على أن الجنابة لا تمنع من الصوم.
ذكر الشارح، ذكر رواية الشارح عند أحمد بن حبان قال صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم حينئذ. وأما رواية ابن عمر، ابن عبد الله بن عمر، فوصلها عبد الرزاق، ذكر في اختلاف،
يا يعني إما ضعيف أو منسوخ، الأقرب أنه ضعيف.
باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها. حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وقال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: مآرب حاجة. وقال طاووس رحمه الله: قلي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء.
هذا الحديث يدل على جواز التقبيل والمباشرة للصائم، وأن هذا لا يضر، وأنه لا يؤثر على الصوم، لكن بشرط أن يثق من نفسه أنه لا يقع في المحرم، لا ينزل ولا يولج. هذا الذي يحرم عليه الإنزال والإيلاج، فإذا أنزل فسد صومه ولا فعليه القضاء ولا كفارة، وإذا أولج وجبت عليه الكفارة، القضاء مع الكفارة. فإذا كان يملك نفسه فلا بأس أن يباشر، والمراد بالمباشرة هي أصلها مأخوذ من مس البشرة للبشرة، وقد يطلق على الجماع كما في قوله تعالى: فالآن باشرهن. ولكنه هنا لا يراد به الجماع، لأن الجماع مفسد للصوم، فيباشر يعني يمس امرأته في أي موضع من البدن، يمسها في أي موضع من بدنها وبأي موضع من بدنه إلا الإلاج، هو الذي يحرم. فلو أولج فسد الصوم عليه الكفارة، ولو أنزل من غير إلاج فعليه القضاء ولا كفارة. فعائشة رضي الله عنها ذكرت هذا، لكن بينت أنه عليه الصلاة والسلام يملك إربه، يملك إربه يعني يملك نفسه. الإرب ضبط على وجهين، يملك لكنه أملككم لإربه بسكون الراء كسر الهمزة وسكون الراء، المراد به العضو كناية عن الفرج. والوجه الثاني لأربه فتح الهمزة والراء، وهذا معناه الحاجة، وهو الذي رجحه البخاري رحمه الله بما ذكر من هذه الآثار. قال: مآرب حاجة، يعني يشير إلى أن الضبط الذي يختاره هو بالفتح لأربه أي لحاجته، والمعنى متقارب، ولكنه أملككم لحاجته، والمراد بالجماع يعني يملك نفسه عن الحاجة التي يريدها الرجل من امرأته وهي الجماع، أو لإربه أي أملككم لعضوه، أي يعني أنه يملك عضوه والفرج فلا يقع في الجماع المحرم. فالمقصود أن من استطاع أن يضبط نفسه وثق من نفسه فلا بأس أن يقبل ويباشر بأي موضع من بدنه لأي موضع من بدنه ولو من غير حائل ما عدا الفرج، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها، معناه أنه لمسها بكامل بدنه أو مسها بكامل بدنها ما عدا الفرج العلاج فلا حرج، كل هذا جائز ما لم يولج أو ينزل. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن القبلة سأله عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني فعلت اليوم أمرا عظيما، قال ما هو؟ قال هششت فقبلت وأنا صائم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت لو مضمضت وأنت صائم؟ قال لا بأس به. قال فما، يعني ما هذا الخوف؟ هذا مثل هذا، هذا من باب القياس، أنه المضمضة مقدمات الشرب وهي مباحة للصائم، يجوز أن تمضمض لأن هذا ليس بشرب، وكذلك القبلة من مقدمات الجماع، فلا بأس أن مثل ما يجوز أن يتمضمض بدون أن يدخل الماء فيجوز أن يقبل من غير أن يقع في المحرم، فهذا مثل هذا. وأما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله شيخ عن القبلة للصائم فرخص له، وسأله شاب فنهاه، هذا رواه أبو داود لكن فيه ضعف، فيقال إن هذا لا يضبط بالشيخ والشاب وإنما يضبط بالشخص، فكم من شاب أضبط نفسه من الشيخ، فهذا لا يضبط بالكبر والصغر لما يضبط بحال الشخص، هل هو قوي الشهوة، هل هو قوي الإيمان، يدور مع قوة الشهوة وقوة الإيمان، قد يكون الإنسان قوي الشهوة ضعيف الإيمان، هذا يمنع من القبلة لأنها وسيلة للوقوع في المحرم، القبلة في حقه حرام لأنها وسيلة للوقوع في المحرم. قد يكون الإنسان حديث عهد بعرس ورغبته شديدة في المرأة فيمنع ولو كان شيخا، فإنه يمنع لأنه قد يقع في المحرم، أما إذا ضبط نفسه وثق من نفسه فلا فرق بين الشيخ والشاب، إذا من وثق من نفسه جاز له أن يقبل ويباشر سواء كان كبيرا أو صغيرا، ومن لم يثق حرم عليه سواء كان صغيرا أو كبيرا. والمؤلف فرق الأبواب وهي الحديث فيها واحد، ذكر المباشرة ثم ذكر القبلة من أجل أن يكرر الحديث ويغاير في السند أو اللفظ ويأتي بفائدة، وإلا لو بوب باب واحد شمل الأمرين، لكنه كما نعرف من طريقة البخاري رحمه الله أنه يفرق الأبواب من أجل أن يكرر الحديث ليأتي بمزيد فائدة، إما في السند يأتي بسند آخر أو بفائدة في المتن، فهو يحرص على تكرار الحديث من أجل أن يزيد بعض الفوائد إما في السند أو المتن، ولا يمكن أن يجمع البابين في باب واحد، لكنه ليس كتاب فقه، الفقهاء ما يهمهم الحديث والسند وتكرار السند، فأهم شيء عندهم الأبواب الفقهية يرتبونها ويستدلون بما يتيسر من الحديث، لكن الكتاب الذي بين أيدينا كتاب حديث، وتكرار الحديث عند المحدثين له أهمية كبيرة، لأنه بكثرة طرق الحديث يزداد قوة، فيحرص المحدث على أن يذكر الحديث من طرق كثيرة من أجل أن يزداد قوة، وهذا من الأسباب التي جعلت البخاري يكرر الحديث، والصحيح بالمكرر 7000 زيادة، وبدون المكرر 2000 وكسر، يعني المكرر كم؟ حال 5000، فأكثر من النصف، يعني 2000 جعلها 7، زاد فيه 5000 حديث تقريبا كلها تكرار، لكنه تكرار مفيد، لأن الحديث يتكرر في 10 مواضع في الكتاب كله أو في 15 موضعا، كل موضع فيه فائدة، إما فائدة من جهة السند أو من جهة المتن، ويأتي بسند آخر فيزداد حيث قوة، أو يأتي بلفظ هنا ولفظ هناك فيه بعض الفوائد والزيادات التي ليست في اللفظ الأول فيستفيد القارئ، من هذه الزوائد.
قال رحمه الله: باب القبلة للصائم. وقال جابر بن زيد رحمه الله: إن نظر فأمنى يتم صومه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاء: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أمها رضي الله عنهن قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حبت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: ما لك؟ أنفست؟ قلت: نعم. فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم.
يعني هذا كما تقدم، يعني الكلام فيه كما تقدم في الباب الأول. نعم، يعني لأن الإنزال هنا مبطل للصوم، لكنه ليس عذرا شرعيا، ولو بطل الصوم فإنه يحرم عليه الجماع، كما لو أفسد صومه بأكل أو شرب ثم جامع، فهل عليه كفارة؟ الجواب نعم، لأن هذا الإبطال لا ينفعه بشيء، وإلا كان حيلة، كل من أراد أن يجامع أكل أو شرب ثم جامع وقضى يوما ولا يكون عليه كفارة. لا، نقول ما دام أنه لم يفطر بعذر شرعي فهو فعليه الكفارة، لأنه أفسد يوما محترما، وكونه جنى عليه جنايتين هذا لا يزيد الأمر إلا شدة. لكن بخلاف من أفطر لعذر كالمسافر أو المريض هذا معذور، ليس عليه شيء، يجوز له أن يفطر ويتناول جميع المفطرات. أما من فعل مفطرا محرما، تناول شيء محرما ثم عاد على الثاني، فهو يؤاخذ بالأول والثاني، وذلك يجب عليه الإمساك. من أكل مثلا أو شرب هل يستمر يأكل ويشرب؟ يقول فسد هذا اليوم وسيقضي مكانه، هل يستمر؟ لا، أكل أول النهار الواجب عليه الإمساك، كلما أكل فهو آثم، وهذه كبيرة ثانية وثالثة، فالواجب عليه الإمساك والقضاء والتوبة، فلا ينفعه إبطال صومه، وإلا لكان هذا الإبطال عذرا له ورافعا للحرج. لا، قل هذا لا يزيد الأمر إلا شدة. إذا قبل وأنزل فهو قد فسد صومه، ولو كان يجوز له التقبيل، ولذلك يقال إن الذي لا يملك نفسه يمنع، يحرم، تحرم عليه القبلة. لكن كل ما هنالك أنه ظن أنه لن ينزل فأنزل، معناه أنه قوي الشهوة أنه يمكن أن ينزل بالقبلة، لأنه ما جرت العادة الإنسان ينزل من القبلة. لكن من كان يعرف من نفسه أنه ينزل، له عادة ينزل بالقبلة ونحوها، فإنه يحرم عليه أن يقبل. فإذا قبل وحصل منه إنزال فقد أفسد صومه، عليه القضاء، لأنه تسبب في إفساد صومه. لكن لو قدر أن هذا الشخص لم يسبق منه الإنزال بالقبلة أبدا، وهذا أول مرة تحصل له لسبب أو لآخر، فهذا الله ظاهر أنه يعني يظهر لي الله أعلم أنه ما عليه شيء، لأنه يعني مثل من تمضمض أو استنشق ودخل الماء إلى جوفه فهو معذور، لأنه فعل شيئا مباحا. فهذا الآن القبلة له مباحة، لأنه كان يعلم من نفسه أنه لا تثير القبلة إلى حد الإنزال، لكن حصل شيء، وهذا نادر، هذا نادر، الإنسان يعرف نفسه، الإنسان يعرف نفسه، هذه زوجته مضى وقت معها له يعني وقت طويل، ويعرف عادته معها، هل يحصل منه إنزال بمجرد القبلة أو اللمس؟ فإن كان يعرف العادة أنه يمكن يحصل من حرمة عليه القبلة، وإذا فعل وأنزل بطل صومه. وإذا كان يعرف من حاله فيما مضى وليس حديث عهد بعرس، الحديث العهد بعرس يمنع أن مظنة الإفساد، إذا كان ليس حديث عهد وجرت العادة أنه لا ينزل، ربما أنه أنزل لسبب آخر، وإن كان هذا نادرا فليظهر أنه معذور، أنه فعل مباحا وحصل منه الإنزال فليس عليه شيء، هذا اللي يظهر لي. وتراجع المسألة أيضا، تراجع من يعني وجد شيئا خلاف ما ذكرت يأتي به. النظر في تفصيل، إن كرر النظر حتى أنزل فعليه القضاء، لأنه تعمد إفساد صومه، حس بتحرك في الشهوة، ولو كان النظر مباحا، ولو كان النظر إلى زوجة أو ملك يمين، لكنه شعر بتحرك الشهوة فاستمر مع ثوران الشهوة، لأن الإنزال لا يأتي لحظة بلحظة في الغالب، إنما الشهوة تثور شيئا فشيئا، فهو شعر بثوران الشهوة وداوم النظر استمر عليه فهو فصومه يفسد لأنه تعمد إفساده. أما لو قدر أنه قوي الشهوة جدا، نظر أول نظرة وصرف بصره ثم أنزل، أو معذور نظرة الأولى معذور ولو كانت إلى ما لا يحل، فكيف إذا كانت إلى ما يحل، حس بشيء من الشهوة فصرف بصره لكن سبق الإنزال، هذا معذور. كذلك التفكير أيضا ينظر فيه، إذا كان يغلبه ولا يستطيع أن يتحكم فيه يهجم عليه فهو معذور مع المجاهدة، أما إذا كان يسترسل معه ويستمر ويتخيل ويستطرد في الخيال حتى يصل حد الإنزال فهو أيضا ليس بمعذور، لأنه يستطيع أن يقطعه لكنه يتمادى باختياره. فالعبرة بالاختيار وعدم الاختيار هذه القاعدة، من حصل منه مفطر بدون اختيار فهو معذور، ومن تعمده فعليه القضاء. المذي الصواب أنه ما يفطر، في قول أنه يفطر لأنه شهوة يدع طعامه وشرابه شهوته، والمذي هو سائل يخرج عند اشتداد الشهوة ففيه شهوة، لكن الصواب أنه أن المراد بالشهوة هو ذروة وهو الإنزال، تمام الشهوة، ولا يحصل تمام إلا بالإنزال. أما المذي فهو مقدمات الشهوة وليس هو تمامه، ليس هو تمامها. فالمذي لا يفطر ولو تعمد ما يخرجه، لكن إذا خاف على نفسه يتمادى وجب عليه الكف. لا ما يضر إن شاء الله، المذي ما يؤثر إن شاء الله،
ما يمنع من
لا ما يمنع إذا كان يخرج منه مذي فقط ولا يصل لحد الإنزال ولا يخشى، الظاهر أنه معفو عنه، يعني ما في شيء في النصوص يدل على أنه يمنع من السبب الذي يخرج المذي، لأن المذي هذا يخرج عند أدنى شهوة، ولا شك أن التقبيل في الغالب أنه بشهوة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل نساءه، والغالب أن التقبيل تقبيل الزوج لامرأته زوجته الأصل أنه تقبيل شهوة، ومع ذلك أنه جائز، ولم يرد في شيء من الحديث إلا إذا كان مثيرا أو مخرجا للمذي، المذي مسكوت عنه، قال الأصل السلامة وصحة الصوم.
ونقل الشارح الموفق رحمه الله أنه قال إن قبلت أنزل أفطر بلا خلاف، ثم قال هذا فيه نظر، قال كذا قالوا فيه نظر،
بس ما في تفصيل هنا، يعني ماذا في التفصيل إذا قبله يأمن أو يخشى وكذا،
لا ذكر هذا، ذكر يعني أقوال أهل العلم في مسألة الشيخ والصغير ومن يخاف ومن لا يخاف،
له صورة المسألة إذا قبل من لا يخشى فأنزل، هذه صورة المسألة، إنسان ليس من عادة أن ينزل في قبله فلذلك هو آمن، لكن حصل الإنزال يعني أول مرة شيء عارف قبل وكان واثقا من نفسه أن لا ينزل فأنزل. هذه المسألة التي تحتاج إلى تحري ونظر ليظهر لي أنه ليس عليه شيء، لكن طيب أنها تراجع إن شاء الله.
قال رحمه الله: باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، وقال الحسن رحمه الله: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، وقال أنس رضي الله عنه: إن لي أبزنا أتقحم فيه وأنا صائم.
أبزنا عندك منونة؟
نعم.
فلما قلنا ممنوع من الصرف لأنها فارسية.
شارح الأبزنة ذلك لم يصف: إن لي أبزنا أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: يستاك أول النهار وآخرة، وقال عطاء رحمه الله: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر، وقال ابن سيرين رحمه الله: لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم، قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به. ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ابن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فقالت مثل ذلك.
يعني هذا الباب يدل على أن الصائم ليس ممنوعا من الاغتسال، له أن يغتسل، ولو كان الاغتسال يخفف العطش فلا بأس أن يغتسل. والمؤلف رحمه الله ذكر هذه الآثار عن الصحابة والتابعين، وذكر هذه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بعد أن يشرع في الصوم، يعني يغتسل قرب صلاة الفجر، مع أنه يمكن أن يغتسل قبل طلوع الفجر. فلو كان الغسل ممنوعا بعد الشروع في الصوم لقدمه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما قبل طلوع الفجر، لكنه كان يجامع أهله من الليل ويبقى جنبا إلى صلاة الفجر ثم يغتسل بعد طلوع الفجر ويصلي. هذا يدل على أن الأمر واسع، ولا يقال أن هذا في الغسل الواجب فقط، قال الأصل عدم النهي عن الغسل. وجاء عند أبي داود في سند جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل قال الراوي: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام بالعرج مكان يصب على رأسه الماء من العطش وهو صائم. هذا يدل على أنه لا بأس أن يتبرد الصائم وأن يغتسل، سواء كان الغسل يصب على نفس الماء أو يدخل في بركة ونحو ذلك كما فعل أنس رضي الله عنه، ما دام أنه يتحفظ من دخول الماء. أما إذا كان يخشى أن يدخل الماء إلى جوفه فإنه يمنع منه، لا سيما فيما السباحة المعروفة المسابح الكبار اللي فيها ينزل ويخرج ويطيل السباحة وكذا، فالغالب أنه يدخل جوفه شيء من الماء لأنه ينزل من أعلى ويغيص في الماء ثم يخرج ويطيل السباحة وكذا، هذا الغالب لمن يعرف السباحة ويجربها أنه يدخل جوفه شيء من الماء فلذلك يمنع لأنه مظنة فيمنع لئلا يتسبب في إفساد صومه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الصائم عن المبالغة في الاستنشاق وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم لأنه مظنة. السباحة أشد وأعظم من المبالغ في الاستنشاق، لكن الذي يجوز هو الشيء اليسير الذي ليس مظنة، يصب على رأس الماء أو عنده بركة صغيرة ينزل فيها بهدوء يبقى في الماء يتبرد، ولو قط أدخل رأسه في الماء قليلا ثم أخرجه فإنه لا يمنع، لأن هذا سهل ويسير وليس مظنة لدخول الماء. أما السباحة المعروفة المسابح الكبار هذه تمنع لأنها مظنة لدخول شيء من الماء إلى جوفه، وقد جرت العادة بذلك وليس نادرا، فيمنع لأنه سبب لإفساد الصوم. قال وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، يعني لا مانع إما أن يدخل في الماء أو يرطب ثوبا ويضع عليه يعني يتبرد، ولو كان هذا يخفف العطش فإنه ليس ممنوعا منه، والإنسان العطش هذا عارض ولا يقال إنه الإنسان مثلا يعني إذا صام الأفضل أن لا يبقى عند المكيف ويبقى في مكان ليس فيه تكييف حتى يشتد عليه العطش ويعظم الأجر، لا، نقول إن واجهه عطش على حالته العادية فأجره يعظم، أما هو فلا يشرع له أن يتقصد المشقة، يقوم بالعبادة على الوجه المعتاد، لكنه لا يشرع تقصد المشقة، المشقة إن عرضت بدون اختيار عظم الأجر، وإلا فإن المكلف لا يشرع له تقصد المشقة. فإذا قيل إذا قال الصائم مثلا هل أبقى عند المكيف ولا أكون في مكان ليس في تكييف حتى يعظم الأجر واشتد العطش، لا، نقول له عليك بالأيسر، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، لأن المقصود هو الصيام على الوجه الشرعي، أما تقصد المشقة فليس مطلوبا إن حصلت وإلا فالأمر واسع. فالنبي عليه الصلاة والسلام صب على رأس الماء من العطش يخفف الحر والعطش، وأنس بن عمر رضي الله عنهما وضع ثوبا مبللا يخفف الحر والعطش، وأنس رضي الله عنه كان يدخل في هذا الأبزن وهو حجر كبير منقور محفور، يعني أشبه بما يسمى البانيو الآن ونحو ذلك، حجر كبير منقور محفور ويضع فيه ماء ويدخل فيه تبرد. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء، يعني إذا ذاق الطعام فلا بأس مع الحاجة، لأن هذا ليس بأكل ولا شرب، تذوق الطعام، لأن الطعام الذوق في الفم، لأن الذوق في الفم، فيعرف طعم الطعام من غير أن يبتلع أن يبتلعه، يعرف طعم الطعام هل هو مالح هل هو كذا ثم يلفظه، هذا يحتاج إليه الطباخ مثلا لأجل يعرف هل الملح زائد أو ناقص فيذوقه بفمه ثم يلفظه، لا بأس. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم كما تقدم، أن هذا لا يضر ولا يقال للإنسان يعني الأفضل أن يتقصد المشقة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، هذا قد يقال ما علاقته بالباب، لكن ذكر الحافظ رحمه الله أن الغسل يمنع منه لأحد أمرين، إما لأنه يحصل به التبرد فبين أن هذا لا يمنع لفعل ابن عمر رضي الله عنهما وأنس رضي الله عنه، أو يمنع منه لأجل أن لا يكون الصائم متجملا متنظفا متزينا لأن الغسل يراد به أحد الأمرين، إما التبرد أو النظافة، فأشار إلى أنه لا يمنع منه لا لهذا ولا لهذا، فإن الصائم لا يمنع من النظافة ومن التجمل والتزين، واستدل بقول مسعود رضي الله عنه: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وأيضا قد يقال إن الدهن إذا وضع في الرأس يشربه البدن، وهذا لا يضر بالصوم، فهو أبلغ من الماء الذي يكون على الرأس والبدن. إذا كان الدهن يجوز وضعه على الشعر والبدن مع أن البدن يمتص ذلك الدهن، فالماء الذي يكون على الجسد وعلى الرأس من باب أولى. وقال أنس رضي الله عنه: لي أبزنا تقحم فيه وأنا صائم. تقدم معنى الأبزن هذا، وهو كلمة فارسية كما ذكر الحافظ رحمه الله، وذلك تمنع من الصرف. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاكى طحن، يعني يمكن يقول يطب، يعني لأنه صغير، حجر منحوت صغير يطب فيه ينزل فيه ما يضر، خلاف المسابح الكبار هذه تؤثر على الصيام، لأن الغالب أن الماء يدخل. قال: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وصائم. يعني ماذا نفهم من قوله ويذكر؟ يعني إيش نفهم منها؟ يعني أن الحديث إيش؟ ضعيف. نعم، إذا قال يذكر أو يروى فهذه إشارة إلى أنه ضعيف عنده، هذا معروف، يسمى صيغة التمريض، والحديث ضعيف. في عاصم بن عبيد الله جمهور المحدثين على تضعيفه، ولكن استدل بعموم الأحاديث كما سيأتي إن شاء الله. قل: يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. بلع الريق هنا فيه تفصيل، إن كان السواك رطبا فيه ماء أو فيه يتفتت فلا يجوز بلع الريق. إذا استاك بسواك جديد رطب فيه ماء، إذا استاك خرج من الماء ماء السواك، كما معروف السواك الجديد غض وفيه شيء من الماء، فإذا استاك صار في فمه شيء من الماء ماء السواك، هذا يجب عليه لفظه، يجب أن يلفظه. فإن ابتلع ريقه مع تأكده موجود ماء من السواك فإنه يفطر. كذلك إذا كان السواك متحللا يتفتت ويبقى أجزاء يشعر بها يحس بها في فمه، فإنه يجب عليه أن يلفظ ما حصل في فمه من فتات السواك. أما إذا كان السواك ليس فيه ماء وكان متماسكا لا تفتت فلا مانع أن يبتلع ريقه، لأنه لم يحصل فيه شيء، تسوك بسواك شديد متماسك فلا حرج أن يبتلع ريقه. وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. لا شك أنه لا يفطر إذا لم يكن فيه ماء أو فتات، لكن بعضهم كره المعروف عند الفقهاء أنهم يقول يكره جمع ريقه فيبتلعه، هذا المشهور عند الفقهاء أنه يكره أن الصائم يجمع ريقه ثم يبتلعه، لكن يقال إن هذا لا بأس به، لا سيما إذا لم يتعمده، استاك والسواك جمع شيئا من الريق فلا بأس أن يبتلعه، ما دام أن السواك ليس فيه شيء يتحلل ويبقى في الفم. وقال ابن سيرين رحمه الله: لا بأس بالسواك الرطب. قيل: له طعم؟ قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به. لا، هذا ينظر فيه، إذا كان مجرد طعم فإنه لا يؤثر، يعني السواك غالبا يكون له طعم، لكن العبرة بالماء، وجود الماء أو فتات، أما مجرد الطعم فإن هذا لا يؤثر. ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا، هذا هو الصواب، وفيه خلاف، لكن الصواب أن الكحل لا يفطر، لأن العين ليست منفذا معتبرا، المنافذ الفم والأنف، أما بقية المنافذ العين والأذن هذه ليست منفذا معتبرا شرعا. فإذا اكتحل ولو وجد طعم الكحل في حلقه فإنه لا يفطر، ولو قطر في أذنه وجد طعم القطرة في حلقه فإنه أيضا لا يفطر، لأن ليست منافذ توصل إلى الحلق والجوف. وأما الأنف فإنه منفذ معتبر شرعا، في حديث لقيط بن صابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا دليل واضح على أن الأنف منفذ، وهذا معروف أيضا في الواقع، الإنسان إذا تعطل الفم فإنه يدخل الشراب من الأنف ويصل إلى الجوف يتغذى به. أما الأذن ما جرت العادة أنه يدخل الشراب مع الأذن أو مع العين، فالمنافذ الفم والأنف، أما ما عداها فلا حرج في ذلك، قطر في العين أو قطر في الأذن أو يكتحل فإن هذا لا يفطر ولا يؤثر. أما الحديث تقدم الكلام عليه، يعني الشاهد منها أنه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل، ولو كان الغسل واجبا، لكن قد يقال لو كان الغسل ممنوعا لقدمه، لو كان الغسل يؤثر على الصوم لقدمه، لأنه بالإمكان أن يقدمه إلى ما قبل طلوع الفجر، لكنه كان يتعمد عليه الصلاة والسلام تأخيره إلى ما بعد طلوع الشمس. وحديث أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام صب على رأس الماء، هذا دليل واضح على أنه لا بأس بالغسل للصائم، لأنه صبه على نفسه وصائم بدون جنابة، غسل بدون جنابة يتبرد، هذا صريح بأن الصائم لا يمنع من التبرد ما لم يخشى دخول الماء إلى جوفه. لا النفل أمر سهل، أنه يجوز أن يفطر، أن يتعمد الفطر، مدام يجوز تعمد الفطر الأمر سهل، لو سبح ودخل شيء في جوفه الأمر سهل، لكن هل يفطر أم لا في محل نظر. إلى إيش؟ لا تغسل، يؤخره إلى ما قبل بين الأذان والإقامة، يعني كيف يعني يؤدي الأطول؟ لا هو يعني المقصود أنه أذن الفجر واغتسل بعد 10 دقائق مثلا، يعني اغتسل بعد بداية الصوم ب10 دقائق، يعني اغتسله صائم بعد ما بدأ وقت الصوم، لو كان الغسل يؤثر لقدمه قبل الأذان، لكنه كان يغتسل بين الأذان والإقامة، يعني بعد الأذان قبل الدخول في الصلاة.
قال رحمه الله: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء رحمه الله: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس به إن لم يملك. وقال الحسن رحمه الله: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. أما الأكل والشرب فالحديث صريح، نص الحديث على أن من أكل أو شرب صائما أنه لا يفطر، هذا معفون عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. الحديث نص في الأكل والشرب ناسيا، من أكل أو من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، هذا يدل على أن صومه صحيح أنه لم يبطل، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، نسب الفعل إلى الله جل وعلا لأن الناس لا فعل منه، لأنه لم يتعمد فعل، فالفعل غير منسوب إليه، هذا دليل على أن النسيان يعفى عنه. هل يقاس عليه غيره؟ هل يدخل مثلا الخطأ إذا أخطأ يعني جهل أن هذا الشيء مفطر وفعله؟ نقول نعم، من فعل شيء يجهل أنه مفطر فأفطر فليس عليه شيء فتناوله فصومه صحيح، يعذر بالجهل. وكذلك الإكراه، إذا حصل شيء مكرها، إذا حصل شيء من فطرات إكراها فليس عليه شيء، كما لو طار في حلق ذباب أو غبار أو احتلم وصائم أو نحو ذلك فليس عليه شيء. وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقي لا بأس إن لم يملك، يعني ما تعمد إدخال الماء. صحيح أنه خالف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصائم عن المبالغة، فإذا لم يبالغ فليس بآثم ولا يفطر، لأنه استنشق الاستنشاق الشرعي المطلوب المأمور به، فدخل الماء ليس عليه شيء، لا إثم ولا فطر. وأما من بالغ في الاستنشاق ودخل الماء فإنه يأثم إن كان عالما عامدا، ولكنه لا يفطر، لأنه يعني إذا تعمد المبالغة مع أنه يعلم أنها حرام فإنه يأثم على المبالغة لأنه عصى. ولكن هل يفطر؟ الجواب لا، لأنه لم يتعمد الفطر. وصحيح تعمد المبالغة فيأثم، لأن الصائم منهي عن المبالغة، لكن هذا المبالغ لم يتعمد الفطر فأفطر بدون اختيار. نقول يأثم على تعمده المبالغة ولكنه لا يفطر، لأن الماء دخل جوفه بغير اختياره. هذا واضح. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. هذا واضح أيضا، لأنه مكره، فلا فرق بين النسيان والخطأ والإكراه. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. هذه محل خلاف بين العلم، ذهب بعض العلم كالإمام مالك وأحمد وغيرهم من التابعين أنه يفطر بالجماع، لكن اختلفوا، منهم من يقول يفطر ولا كفارة، ومنهم قال أنه يفطر مع الكفارة. لماذا؟ قالوا لأن الجماع لا ينسى، منهم من ينظر إلى أن الجماع لا ينسى، لأن الجماع بين طرفين، لو نسي الرجل ذكرته المرأة أو العكس، فالجماع بين طرفين بخلاف الأكل والشرب، ليس هناك من يذكره لأنه قد يأكل يشرب وحده. وثانيا أن الجماع يطول الأكل والشرب، يتناوله بلحظة فيحتمل النسيان، وأما الجماع فإنه له مقدمات، فمظنة التذكر قبل أن يقع الجماع، ويرون أنه جناية كبيرة فيها الكفارة المغلظة فلا يعفى، لكن هذا قول ضعيف. الصواب أنه لا فرق بين جميع المفطرات، لا فرق بين الأكل والشرب والجماع وغيرها من المفطرات. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأكل والشرب على سبيل المثال لأنه هو الغالب، ولا فرق بين المفطرات لأن الحكم واحد، فمن فرق بين الأكل والشرب وبين غير المفطرات فعليه الدليل، ليس هناك دليل يدل على الفرق، فإن هذا معفون عنه الذي هو النسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا فعل محظورا. أما لو نسي واجبا فإنه يسقط عنه الإثم، إثم التأخير، ولكن الواجب دين في ذمته. من نسي صلاة أو من نسي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ما قال فهو معفو عنه، يصليها. نعم يغفر له إثم التأخير، أنه أخر الصلاة عن وقتها فهو معذور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، التأخير هذا معفو عنه، لكن الصلاة فعل، فرق بين فعل المحظور وترك المأمور. ترك المأمور هذا لا يسقط بالنسيان، الواجب لا يسقط بالنسيان لأنه دين على المكلف، نسيه اليوم يفعله غدا ما له عذر، معذور حال النسيان، لكن إذا زال النسيان فالواجب لم يعمل، لم يأتي به. فيجب عليه أن يأتي به ويعذر عن التأخير. أما فعل المحظور فليس هناك شيء في الذمة. الإنسان يجب عليه أن يكف عن الطعام والشراب، لكنه أكل أو شرب ما في ذمته شيء، فأكل أو شرب فهو معذور، يجب عليه الكف إذا علم ويواصل. وكذلك محظورات الإحرام، من فعل شيء من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإحرامه صحيح وليس عليه شيء. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. لكن في مسألة أيضا مهمة، من رأى شخصا يأكل في نهار رمضان أو في صوم واجب أو غيره، هل يذكره أم يدعه؟ الصواب أنه يذكره. قول أطعمه الله وسقاه سمعناه أن هذا حلال في باطن الأمر، لا، هو في الأصل أنه محرم وأنه يفعل كبيرة من الكبائر، لكنه معذور بالنسيان. وأما من رآه فلا عذر له، لأن هذا الشخص ينتهك حرمة الصوم وأنت لا عذر لك. فالصحيح من أقوال العلم أن من رأى شخصا يأكل أو يشرب وهو صائم فالواجب عليه أن يذكره. الله أعلم. لا بأس، تحميلات التي تؤخذ من الشرج هذه لا بأس، والحقنة ونحو ذلك كل هذه لا تؤثر. كذلك الأبر الدواء تكون سواء كانت مع الوريد أو كانت مع العضل، كل هذه لا تفطر. الذي يفطر هو الأبر المغذية، لأن هذه وإن لم تكن أكلا وشربا فإنها تقوم مقام الأكل والشرب، لأنه يحصل بها تغذية البدن ويعيش عليها أيام طويلة، بخلاف أبر الدواء هذه ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، هذه ما تحرم. الصواب أنها ما تحرم، يأخذ إبرة في العضل أو في الوريد إبرة الدواء، هذه ما فيها شيء. لكن الذي يفطر هو الإبر المغذية، هذه تفطر لأن البدن يستغني بها عن الطعام والشراب، تقوم مقام الطعام والشراب. فالذي يفطر هو ما يدخل مع الفم والأنف سواء كان مغذيا أو غير مغذي، كما لو ابتلع خرزة مثلا ليس لها طعم ولا تغذي فيفطر بها لأنها دخلت مع الفم، الفم منفذ شرعي، كل ما دخل معه فطر. كذلك الأنف، كل ما دخل مع الأنف فطر سواء كان فيه لذة أم لا، سواء كان مغذيا أم لا. أما غير المنفذ الشرعي فينظر فيه، إن كان فيه تغذية للبدن كما كالذي يسمى المغذي فإنه يفطر، وإن لم يكن فيه تغذية فليس بمفطر، لأنه لم يدخل مع منفذ شرعي وليس فيه معنى الأكل والشرب. فإذا من ادعى أن الأبر الدواء تفطر فعليه الدليل، يقول والله تعالى نهى عن الأكل والشرب، هل هذه تسمى أكل وشرب؟ الجواب لا، ما حد يقول شرب أبرة دواء أبدا، هذه ليست أكلا ولا شربا. هل فيها معنى الأكل والشرب حتى تقاس عليه؟ الجواب لا، ليس فيها معنى الأكل والشرب، لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تسد جوعا ولا عطشا ولا يتغذى بها البدن، فهي دواء. أشبه لو كان فيه جرح وداوى ذلك الجرح، ما في شيء، ليس أكل ولا شرب. كذلك الحقنة مع الشرب دبر، وكذلك التحميلات سواء كانت في قبل المرأة ودبر الرجل، كل هذه لا تفطر، إذا احتاج إليها فلا حرج أن يتداوى بها.